الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في تحديد مفاد البراءة. هذا هو البحث الثالث من أبحاث البراءة. المصنف قسم الأبحاث في البراءة إلى ثلاثة أبحاث. البحث الأول كان في الأدلة الدالة على البراءة، وتبين من خلال تمامية البحث الأول تبين أن الدليل تام على البراءة بحمد الله تعالى. تم لنا دليلا على البراءة الآية الأولى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وحديث الرفع أيضا تم دليلا على البراءة بالمستوى المطلوب لكي يواجه دليل الأخباريين. هذا البحث الأول. والبحث الثاني كان في الاعتراضات العامة، وقد ذكر المصنف اعتراضين أساسيين على مجمل أدلة البراءة، يعني على نتيجة الأدلة. الاعتراض الأول كان المعارضة بأدلة الاحتياط وأبطلناه، والاعتراض الثاني كان هو عدم جريان البراءة لوجود حكم إلزامي، لوجود عفوا علم إجمالي. حلينا إحنا هذا العلم الإجمالي وانتهى الأمر. في هذا البحث الثالث في تحديد مفاد البراءة، هذا مر سابقا هذا البحث في الحلقة الثانية، وتحدث المصنف هناك عن جانب من جوانب مفاد البراءة. تحدث عن اشتراط الفحص، هناك بشكل مفصل تحدث عن اشتراط الفحص، وأن البراءة المستفادة من الأدلة المتقدمة إنما هي البراءة بعد الفحص. بعد الفحص يمكن أن يجري البراءة. هذا تقدم من المصنف في الحلقة الثانية. الآن المصنف عاد هذا العنوان، لكن ما ذكر مسألة الفحص وعدم الفحص، وإنما ذكر أمرا آخر. تعرض هنا إلى بحثين في هذا العنوان، هذا عنوان العنوان الثالث تحديد مفاد البراءة. تعرض إلى بحثين. البحث الأول في ضابط جريان البراءة، البراءة تجري في كل شك أم أن هناك شك مخصوص هو الذي تجري البراءة بالإحاطة. هذا البحث الأول. والبحث الثاني المتفرع على البحث الأول هو في الميزان الذي يحدد الشك في التكليف الذي تجري فيه البراءة. في ميزان تمييز الشك في التكليف راح يتضح شنو المقصود منه. إذن احنا نتحدث الآن في نقطتين. النقطة الأولى، البحث الأول في ضابط جريان البراءة، اتضح مما تقدم تمامية الدليل على البراءة وارتفاع المانع. المانع هو الاعتراضان المتقدمان. والآن نقول البراءة إنما تجري، البراءة إنما تجري إذا كان الشك شكا في أصل التكليف. إذا كان الشك شكا في أصل التكليف تجري البراءة، كما لو شككنا في حرمة لحم الأرنب في أصل هذا التحريم، هل أن الشارع المقدس حرم لحم الأرنب أو لا، بنحو الشبهة الحكمية مثلا. إذا شككنا في أصل التكليف تجري البراءة. البراءة موضوعها الشك في التكليف، فإذا شككنا في أصل التكليف تجري البراءة لتحقق موضوعها. وأما إذا كان أصل التكليف معلوما وكان الشك شكا في المكلف به، يعني بين قوسين كان الشك شكا في الامتثال، فحينئذ لا تجري البراءة. لا تجري البراءة. مثلا كما لو علم تفصيلا جزما بوجوب الصلاة، لكن شك في جزئية السورة للصلاة هل تجري البراءة أو لا؟ المصنف يقول لا تجري البراءة، لأن البراءة إنما تجري في حالات الشك في التكليف، أما الشك في جزئية السورة هو بالحقيقة هذا شك في المكلف به، الصلاة التي كلف المكلف بها، الصلاة الواجبة شنو حدودها؟ هل هي مشتملة على السورة؟ هل أن السورة جزءا من جزء من الصلاة الواجبة أو لا؟ فالشك مو في أصل التكليف، لا شك في وجوب الصلاة، وإنما الشك في حدود الصلاة الواجبة في المكلف به. وبالتالي شوفوا هذا التعبير اللي بعد راح نقتصر عليه، هذا التعبير وبالتالي إذا صلى المكلف من دون سورة يشك حينئذ في شنو؟ يشك في امتثاله، يقول أنا ما أدري إذا صليت من دون سورة امتثلت ما امتثلت، لا يشك في أصل التكليف، إنما يشك في الامتثال. دائما بعد راح نعبر الشك في الامتثال، الشك في الامتثال يعني شنو؟ يعني الشك في حدود المكلف به، حتى نعبر بتعبير جامع. شوفوا المثال الثاني، حتى ليش نقول نعبر بالتعبير الثاني بالتعبير الجامع؟ هذا الشك في الامتثال، إذا علم بوجوب الدعاء أو صلاة ركعتين عند رؤية الهلال، إذا علم بالوجوب يقول قطعا أنا مكلف بالدعاء عند رؤية الهلال، لكن حينما رأى الهلال انشغل وإبلاغ أهله وأطفاله وتعالوا شوفوا الهلال، هو شك في هل أنني دعوت عند رؤية الهلال أو لا، شك في أصل امتثاله. هذا شنو؟ هل تجري البراءة؟ الجواب لا، لا تجري البراءة، لا تجري البراءة لا في الشك في جزئية السورة من الصلاة المثال الأول، ولا تجري فيما لو شك في أصل امتثاله، يقول ما أدري امتثلت أو لا. أما بالنسبة الأولى، بالنسبة إلى الحالة الأولى، هو يقول صليت آني لا شك صليت، بس صليت من دون سورة، هاي الصلاة كافية أو لا؟ أما بالحالة الثانية لا، هو شاك في أصل امتثاله، مو أنني دعوت دعاء صحيحا أو لا، أصلا دعوت أو لا، انشغلت عن الدعاء لو لا فعلا دعوت. هذا الجامع لهاتين الصورتين أن نعبر بتعبير جامع، نقول الشك في الامتثال. فإذن البراءة إنما تجري فيما إذا كان الشك شكا في أصل التكليف، ولا تجري فيما إذا كان الشك شكا في الامتثال. هذا التعبير الجامع، لا تجري إذا كان الشك شكا في الامتثال، وإنما الجاري في حالات الشك في الامتثال أصالة الاشتغال تعني أنك بعد أن كنت عالما باشتغال ذمتك، بعد أن كنت قاطعا بدخول التكليف الصلاة مثلا في عهدتك، لا بد من أن تكون على يقين في إفراغ الذمة وفي الخروج عن العهدة، لا بد أن تكون على يقين من ذلك، وإلا إذا شككت في امتثالك وشككت في إخراج الواجب عن عهدتك لا بد من الامتثال مجددا، تمتثل مرة أخرى. إذا صليت صلاة من دون سورة بعد أن كنت عالما بوجوب الصلاة، قاطعا بوجوب الصلاة، لا بد من الإعادة مرة أخرى، تعيد الصلاة مع السورة حتى تكون على يقين بفراغ الذمة بعد أن كنت على يقين باشتغال الذمة، اللي يقال عنه قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن عرفنا وين تجري البراءة، البراءة إنما تجري فيما إذا كان الشك في التكليف، ولا تجري فيما إذا كان الشك في الامتثال، الشك في الامتثال مجرا لقاعدة الاشتغال وليس مجرا لقاعدة الترتب، لقاعدة عفوا البراءة، لقاعدة البراءة. هاي النتيجة اللي توصلنا إلها، اللي توصلنا إلى الضابط في جريان البراءة. هذا بعد الضابط في جريان البراءة هو أن يكون الشك شكا في التكليف لا شكا في الامتثال. الشك في الامتثال هو مجرا للاشتغال لا للبراءة. هذا الضابط، هذا البحث الأول راح نتممه، بعدنا ما خلصنا، لكن هاي نتيجته. نتيجة البحث الأول مو قلنا عندنا نقطتين في هذا البحث الثالث مفاد البراءة، هذا نتيجة النقطة الأولى أن الضابط في جريان البراءة أن يكون الشك شكا في التكليف. فدائما كل ما عندنا شك في التكليف نجري البراءة، أما إذا كان الشك في الامتثال فلا تجري البراءة وإنما يجري الاشتغال. هناك شبهة قد تثار وقد أثيرت، حاصل الشبهة أنه في حالات الشك في الامتثال أيضا لا بد من إجراء البراءة، ولا مانع من إجراء البراءة، بل لا بد من إجراء البراءة لتحقق موضوع البراءة. أنتوا شنو قلتوا موضوع البراءة؟ أن يكون الشك شكا في التكليف. إحنا نقول الآن على لسان الشبهة، بيان الشبهة، نقول إذا كان الشك شكا في الامتثال، هذا بالحقيقة الشك في الامتثال هو مرجع إلى الشك في التكليف. فإذا كان مرجع إلى الشك في التكليف حينئذ يتحقق موضوع البراءة، فلا بد من إجراء البراءة. بعد نجري البراءة المستفادة من الآية الكريمة ومن حديث الرافع، نجري البراءة ولو كان الشك شكا في الامتثال، ولا تجري قاعدة الاشتغال، لا تجري قاعدة الاشتغال. شلون نبين أن الشك في الامتثال يرجع إلى الشك في التكليف؟ نقول إحنا خلي نرجع للمثال. إذا شك المكلف في أصل دعائه، يقول ما أدري أنا دعوت عند رؤية الهلال أو لا، إذا شك في الامتثال، هو بالحقيقة هذا شك يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى أنني الآن، شوفوا، بعد أن شككت في أصل الدعاء يجب علي الدعاء أو لا يجب علي الدعاء، فيرجع بالحقيقة مآل الشك إلى الشك في أصل التكليف. يقول أنا الآن فعلا بعد أن شككت مكلف بوجوب الدعاء أو لا، فيرجع إلى شك، يعني شك في الامتثال يساوق الشك في التكليف. مثال الصلاة بعد ربما أوضح، مثال الصلاة حينما يصلي من دون سورة ويفرغ من الصلاة من دون سورة، شن نقول له؟ يقول أنا شاك في الامتثال. نقول له هذا شكك في الامتثال في الحقيقة راح يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى الشك في هل يجب علي أن أصلي صلاة جديدة، هل يجب أن أصلي من جديد مرة أخرى أو لا. هذا شنو موضوعه؟ هذا الحكم موضوع عدم الامتثال. يعني إحنا عندنا موضوع عدم الامتثال، هذا موضوع، شنو حكمه؟ حكمه وجوب الصلاة مجددا، إذا لم تمتثل فيجب عليك أن تصلي من جديد. فإذا شك في الموضوع، شوفوا شلون شك في التكليف، إذا شك في الموضوع يقول ما أدري أنا امتثلت أو ما امتثلت، يعني يشك في عدم الامتثال، وبالتالي يشك في شنو؟ في وجوب صلاة جديدة، فيرجع شك في الامتثال إلى الشك في التكليف. هاي شبهة تثار نتيجتها جريان البراءة مطلقا، سواء كان الشك شكا في التكليف أو كان شكا في الامتثال، نتيجة الشبهة هو جريان البراءة مطلقا لتحقق الموضوع. شنو الموضوع؟ الشك في التكليف. يقول كما أن الشك في أصل التكليف هذا شك في التكليف، الشك في الامتثال هو حقيقة أيضا يستبطن الشك في الامتثال، الشك في التكليف عفوا، وبالتالي تجري البراءة. هذا إشكال على شنو؟ إشكال على الضابط اللي طرحناه. قلنا الضابط في جريان البراءة أن يكون شكا في التكليف، أما إذا كان شكا في الامتثال فلا تجري البراءة. يقول لا، لا تقول لا تجري البراءة، الشك في الامتثال أيضا مجرا للبراءة. قبل الجواب عن هذا هاي الشبهة المثارة نذكر ببعض ما مر في الحلقة الثانية اللي ما قريناها كلها قارين بعضها. مر في الحلقة الثانية أن الامتثال والعصيان ليسا مسقطين للتكليف. ومر في الحلقة الثالثة في الجزء الأول في أبحاث الدليل العقلي في أول قاعدة عقلية مر بالتفصيل أن العصيان ليس من مسقطات التكليف. مر علينا سابقا العصيان ليس مسقطا للتكليف، بل يبقى التكليف ثابتا حتى بعد العصيان والتمرد. وحاصل ما يقال في المقام هو أن الشيء مطلب شوية يعني يحتاج التفات ونحتاجه حتى نطبقه في حل الشبهة. الشيء لكي يكون مسقطا للتكليف لابد أن يؤخذ عدمه قيدا في التكليف. حتى الشيء يسقط التكليف لابد أن يؤخذ عدم ذلك الشيء قيدا في التكليف، حتى إذا تحقق هذا الشيء ينتفي هذا التكليف ونقول هذا الشيء مسقط للتكليف. راح تتضح العبارة من خلال المثال. يقال السفر مسقط لوجوب الصوم، مو اللي يسافر يسقط عنه التكليف بالصوم. وجوب الصوم ثابت في حق الحاضر وساقط بلحاظ المسافر عن المسافر. عود ليش أن السفر مسقط للتكليف؟ لوضوح أن الشارع أخذ عدم السفر قيدا في التكليف بالصوم. ولذلك قرأنا في كتاب الصوم واحدة من شرائط من يجب الصوم عليه شنو؟ أن لا يكون مسافرا، بل لا يصح الصوم. مو فقط لا يجب، احنا قاعد نتحدث عن الوجوب. لا يجب الصوم على المسافر، واحدة من شرائط الوجوب أن لا يكون المكلف مسافرا. فأخذ أن لا يكون يعني أخذ العدم، أخذ عدم السفر قيدا في التكليف. فإذا تحقق السفر انتفى التكليف، سقط التكليف لعدم تحقق قيده، لعدم تحقق شرطه. فحتى يكون الشيء مسقطا للتكليف لابد أن يؤخذ عدمه قيدا في التكليف. خذ الحيض مثلا، الحيض مسقط للتكليف بوجوب الصلاة. ليش؟ لأن عدم الحيض أخذ قيدا في وجوب الصلاة. إنما تجب الصلاة على البالغ العاقل غير الحائض إذا لم تكن حائض المرأة، أما إذا كانت حائض فيسقط الوجوب. فعدم الحيض أخذ قيدا في وجوب الصلاة. نجي إلى محل كلامنا. لا يمكن أن يقال أن العصيان والامتثال مسقطان للتكليف، بل يبقى التكليف وتبقى فعلية التكليف حتى مع العصيان. إذا كلف بتكليف ما، إذا كلف بالصلاة وترك الصلاة وخرج الوقت، نقول له يبقى الوجوب عليك، الوجوب باقي، فعلية الوجوب باقية. صحيح عصيته، حتى الممتثل بعد شو تريد؟ إنسان متدين ملتزم، أول ما سمع الإذان بادر إلى الصلاة امتثله، نقول لم يسقط وجوب الصلاة بمجرد الامتثال. الامتثال ليس مسقطا للتكليف، يبقى التكليف، تبقى الصلاة واجبة، ولو نتيجة شوية قد تكون مستغربة، بس إيه على القواعد وعلى الصناعة. اللي يصلي يقول أنا تبقى الصلاة واجبة علي. ليش؟ لأن العصيان والامتثال لم يؤخذ عدمهما قيدا في التكليف. الشارع المقدس ما يمكن إلى أصلا أن يقيد التكليف بعدم العصيان، أصلا ما يمكن أن يقيد التكليف بعدم الامتثال. لأن شنو معنى أن يقيد التكليف بعدم الامتثال؟ يقول مثلا صوم إن لم تمتثل، صوم إن لم تمتثل الصيام، هذا ما يصدر من العاقل، ما يصدر من الحكيم. ما له معنى أن يقول صوم إذا شنو؟ إذا لم تصم، إذا لم تمتثل الصيام. أيضا ما له معنى أن يقول صوم إن لم تعصي الأمر بالصيام، هذا أهم ما له معنى. ما له معنى أن يقول الشارع هكذا، لا معنى لأن يؤخذ العصيان أو عدم العصيان وعدم الامتثال قيدا في التكليف، كما أخذ عدم السفر قيدا في وجوب الصوم. من المناسب، من الصحيح، من المعقول أن يقول صوم إن لم تكن مسافرا، طبيعي. صلي إن لم تكوني حائض، معقول. أما صوم إن لم تمتثل الصيام، هذا مو معقول. فلا يمكن أخذ عدم الامتثال وعدم العصيان قيدا في التكليف. من هنا العصيان والامتثال لا يسقطان التكليف. وهكذا يتضح أن الشك في الامتثال لا يعني الشك في سقوط التكليف. حتى نجاوب الشبهة، هذا ليش ذكرناه حتى نجاوب الشبهة. المشتبه المستشكل إيش قال؟ قال أنت حينما تشك في امتثالك، بالحقيقة أنت تشك في شنو؟ تشك في التكليف، فيرجع شكك في الامتثال إلى الشك في التكليف، وبالتالي يتحقق موضوع البراءة فتجري البراءة. إحنا نقول له لا، أنت قلت أن الشك في التكليف، الشك في الامتثال يرجع ويساوق الشك في التكليف. أنت قلت أن الشك في الامتثال يرجع ويساوق الشك في التكليف، وإذا رجع إلى الشك في التكليف جرت البراءة لتحقق الموضوع. إحنا نقول لا، هذا الرجوع، هاي المساوقة مو مسلمة، لأن هاي متى تسلم؟ هاي المساوقة هاي إنما تسلم إذا كان الامتثال مسقطا للتكليف. إذا كان الامتثال يسقط التكليف، فشكنا في الامتثال هو بالحقيقة شك في مسقط التكليف، فنشوك نقول التكليف سقط أو لم يسقط. أما إذا التزمنا بأن الامتثال والعصيان لا يسقطان التكليف، فحتى إذا شككت في الامتثال تبقى أنت عالم بشنو؟ عالما بالتكليف، من دون أن يكون الشك في الامتثال شكا في التكليف، لا يرجع. وبالتالي شوفوا حتى نوصل إلى نتيجة، نقول بالتالي الشك في الامتثال لا يعني الشك في التكليف، ولا يحقق موضوع البراءة. الشك في الامتثال بناء على قول المستشكل، الشك في الامتثال يرجع إلى الشك في التكليف، نقول إيه يتحقق الموضوع. أما إحنا شو نقول؟ نقول لا، الشك في الامتثال لا يرجع إلى الشك في التكليف، وبالتالي لا يتحقق موضوع البراءة، فيكون شوفوا النتيجة، خروج البراءة عن الشك في الامتثال يكون من نحو الخروج التخصصي. أصلا البراءة لا تجري في موارد الشك في الامتثال، وخارج عن هذا المورد خروجا تخصصيا. تخصصيا يعني شنو؟ يعني عدم تحقق الموضوع، أصلا الموضوع ما متحقق. مثل ما لو قال المولى أكرم كل عالم وجاب العبد زيد الجاهل، نقول له هذا لا يجب إكرامه، وخارج عن وجوب الإكرام خروجا تخصصيا، أصلا خارج عن الموضوع، هو مو عالم أصلا. فنجاوب عن الشبهة بوضوح وبارتياح، إحنا نجاوب بارتياح ومن دون بذل مؤنة زائدة، نقول إنما لا تجري البراءة في موارد الشك في الامتثال لعدم تحقق موضوع البراءة أصلا. إحنا إذا شككنا في الامتثال يبقى عندنا علم بالتكليف، ولا يتحول هذا العلم بالتكليف إلى شك، حتى تقول شك في التكليف فتجري البراءة، لأن الامتثال لا يسقط التكليف. التكليف المعلوم قبل الامتثال هو باق على العلم به بعد الشك في الامتثال. انت مو تقول انا ادري بوجوب الصلاة وبعد ذلك صليت صلاة من دون سورة، نقول التكليف اللي كنت تعلم به قبل الصلاة هو باق الآن على العلم أيضا أنت تبقى عالم به، لأن أنت حتى إذا امتثلت في أحسن الحالات امتثلت، أو في أسوأ الحالات عصيت، عصيانك وامتثالك لا يؤثر على التكليف، يبقى التكليف باقي، يبقى الوجوب فعلي ولا يوجب سقوط التكليف، فالشك في الامتثال لا يساوق الشك في التكليف. هذا بناء على قبل بناء نقول نعم، نستدرك نقول صحيح هذا الكلام، صحيح أن العصيان والامتثال لا يسقطان التكليف، لا يسقطان فعلية التكليف، لكن من الواضح أن العصيان والامتثال يسقطان شنو؟ فاعلية التكليف، يسقطان الفاعلية، يسقطان المحركية والباعثية. يعني إذا وجبت الصلاة وصلى صلاة تامة الأجزاء والشرائط، يقول بحمد الله تعالى امتثلت وعقبت بعد الصلاة، شتريد بعد امتثلت، هذا الامتثال لا يسقط التكليف، لكن الواضح هو يسقط الباعثية والمحركية. هذا التكليف الموجود الفعلي بعد لا يدفع ولا يحرك المكلف نحو الامتثال، لأن امتثل هو. فالساقط بالعصيان والامتثال هو الفاعلية والمحركية دون الفعلية، فعلية التكليف باقي. هذا مر مفصلا في حالات سقوط القدرة، وفي قاعدة أن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، مر هذا مفصلا، قلنا الساقط هو الفاعلية دون الفعلية، الفعلية باقية لكن هاي الفعلية لا تحرك، لا يتحرك المكلف من أجلها. والحاصل أن العصيان والامتثال لا يسقطان التكليف، وإنما يسقطان فاعلية التكليف، وحينئذ لا يرجع الشك في الامتثال إلى الشك في التكليف، فلا يتحقق موضوع البراءة، فلا تجري البراءة. هذا إحنا جوابنا عن الشبهة، عن الإشكال. هذا كله على مبنى المصنف القائل بأن العصيان والامتثال ليسا من مسقطات التكليف. وأما المشهور اللي يقول أن العصيان والامتثال يسقطان التكليف، تستحكم عليه الشبهة، يستحكم الإشكال على المشهور. ليش؟ نقول لأن إذا كان الامتثال مسقطا للتكليف، فالشك في الامتثال هو شك في شنو؟ في سقوط التكليف، فيرجع الشك في الامتثال إلى الشك في التكليف، فيحتاج المشهور إلى سلوك طريق للتفصي عن هذا الإشكال. هو التزم بأن الامتثال والعصيان يسقطان التكليف، فيستحكم عليه الإشكال، وفعلا تصدى المشهور لذكر طريقين، مو طريق واحد، للتفصي عن المشكلة يأتي عنهما الكلام. قال الآن يعني بعد القراءة، قال تحديد مفاد البراءة. وبعد أن اتضح أن البراءة تجري عند الشك، الآن يجمل الشك، يقول تجري عند الشك لوجود الدليل عليها. شنو الدليل؟ الآية الأولى وحديث الرفع وعدم المانع. شنو المانع؟ الاعتراضان المتقدمان ارتفعا. يقول يجب أن نعرف أن الضابط في جريان البراءة أن يكون الشك في التكليف، هذا الضابط، أن يكون الشك شكا في التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. وأما إذا كان التكليف معلوما والشك في الامتثال، فلا تجري البراءة وإنما تجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت قاعد تقول أنا أعلم بالتكليف، يعني اشتغلت ذمتك يقينا، هذا يستدعي الفراغ اليقيني. لابد من أن تعيد الصلاة مع السورة بالمثال، ولابد أن تدعو، لأن أنت شاك في الدعاء، فلابد أن تستأنف دعاء جديدا وصلاة جديدة. هذا واضح على مسلكنا. هذا يعني شنو؟ يعني جريان أصالة الاشتغال في موارد الشك في الامتثال واضح على مسلكنا، وما عليه كل إشكال، هذا الإشكال مندفع أصلا ما يتوجه إن الإشكال. يقول هذا يعني جريان أصالة الاشتغال في موارد الشك في الامتثال واضح على مسلكنا المتقدم القائل بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف. فإذا شكينا في الامتثال ما راح نشك في التكليف، يبقى التكليف معلوم، بل ال- 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 الامتثال والعصيان بل من أسباب انتهاء فاعليته، انتهاء فاعلية التكليف الباقي الفعلي، الفعلية محفوظة لكن الفاعلية تنتهي بمجرد العصيان والامتثال. إذ على هذا المسلك، إذ هذا تعليل وبيان للوضوح. عد ليش واضح؟ يقول لأنه على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف، فلا موضوع لدليل البراءة بوجه أصلا ما يتوجه علينا الإشكال. وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف فالشك فيه، هذا مسلك المشهور. وأما على مسلك المشهور القائل بأن الامتثال والعصيان مسقطان للتكليف، فقلنا يستحكم الإشكال ويحتاج إلى طريق للتفصي عن الإشكال، سلكوا طريقين. الطريق الأول قالوا صحيح ألفاظ الدليل الدال على البراءة، الألفاظ الواردة في حديث الرافع مثلا في الآية الكريمة الأولى، هاي الألفاظ غير مقيدة بشك مخصوص، الألفاظ ما مقيدة بأن يكون الشك شكا من ناحية معينة بالشك المخصوص، لكن مع ذلك لا إطلاق للأدلة لكي يشمل الشك في التكليف الناشئ من الشك في الامتثال. احنا عندنا صورتين للشك في التكليف، الشك في التكليف هذا اللي كنا نتحدث عنه في الضابط، وهو أن يكون الشك في كلية التكليف، الشك في التكليف أصلا، كما لو شك في تحريم لحم الأرنب، كما شك في وجوب الدعاء أصلا، هذا شك من أنحاء الشك في التكليف. المشهور يقولون هناك شك آخر، هناك نحو آخر من أنحاء الشك في التكليف. شنو؟ الشك الناشئ من الشك في الامتثال، يعني كأنما يسلمون مع المستشكل في أن الشك في الامتثال يرجع إلى الشك في التكليف. طبعا لازم يسلمون على مسلكهم من أن الامتثال والعصيان مسقطان للتكليف، يسلمون يقولون صحيح عندنا الشك في التكليف إلى نحوين، نحو الشك في التكليف ابتداء خلينا نسميه، ونحو آخر الشك في التكليف الناشئ من الشك في الامتثال اللي الآن نتحدث عنه واللي صاحب الشبهة ناظر إليه. يقول صحيح عندنا نحوين من الشك وألفاظ الدليل شاملة، لكن واضح أكو هناك ما يمنع من التمسك بالإطلاق. شنو؟ الانصراف. قالوا أن ألفاظ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا واضح جدا منصرف إلى الشك في التكليف ابتداء، ولا يشمل صورة ما لو كان الشك في التكليف ناشئا من الشك في الامتثال. يعني احنا اذا خلينا نظرنا شخص لم يصلي اصلا لعدم وجوب الصلاة، لشك في اصل وجوب الصلاة، وشخص يشك في اصل الدعاء مع شخص اخر شك في وجوب الدعاء لاجل الشك في امتثاله، يقول وقرينا الألفاظ الأدلة، ألفاظ الأدلة تنصرف إلى الأول دون الثاني، لا تشمل الثاني أصلا. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقول أنا هم لا أعلم، أنا اللي ما أدري دعيت أو ما دعيت أو صليت من دون سورة هم لا أعلم، هم المفروض أكون مشمول. نقول له لا، أنت الأدلة منصرفة عنك، الأدلة إنما تنصرف، واضح هذا بالوجدان، نشعر بالانصراف من قرين حينما قرين رفع عن أمتي ما لا يعلمون بقينا كم يوم في هذا الحديث الشريف، ما فد يوم خطر ببالنا أن الشك هو شك ناشئ من الشك في الامتثال. كل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول لو لا يعلم الحكم شبهة حكمية، لو لا يعلم الموضوع. أما أن يعلم الموضوع ويعلم الحكم لكن شاك هذا الجنابة في أصل امتثاله، هو امتثل لو ما امتثل، هذا ما مشمول للحديث. إذن قالوا صحيح أن لنا نحوين من الشك، شك ناشئ من أصل الشك في التكليف ابتداء، وشك ناشئ من الشك في الامتثال، لكن هذان الشكان في التكليف غير مشمولين للرواية. الرواية الآية الكريمة إنما تشمل الشك في التكليف ابتداء، فهاي الصورة غير مشمولة للدليل أساسا، فلا تجري البراءة، لا تجري البراءة لقصور في الدليل، لقصور في مقام الإثبات وفي مقام الدلالة. الدليل قاصر عن أن يشمل لتلك لهاي الحالة، قصور في الدليل عن أن يشمل حالة الشك في التكليف الناشئ من الشك في الامتثال، وبذلك لا تجري البراءة لعدم الدليل على جريان البراءة في هذا الشك في التكليف. فإذن نرجع للضابط ونحاول نعدله بناء على المشهور. يقول أن الضابط هو أن يكون الشك شكا في التكليف بقرينة المقابلة لا شكا في الامتثال. يعني شنو؟ يعني الشك في التمثيل في التكليف الناشئ من غير حالات الشك في الامتثال. طبعا هذا يحتاج إلى تعديل بالتحليل وبالتفصيل، وإلا فنفس المقابلة كافية، مو المقابلة كافية أن يكون الشك شكا في التكليف لا شكا في الامتثال، خلص هي هاي المقابلة كافية في بيان أن المقصود بالشك بالتكليف هو الشك في التكليف شنو ابتداء. هاي قرينة المقابلة كافية في إحنا، لأن الضابط تممنا، ما قلنا أن يكون الشك شكا في التكليف، كملنا قلنا لا شكا في الامتثال. فإذا مقصودنا من الشك في التكليف يعني شنو؟ يعني نحو خاص من أنحاء الشك في التكليف. هذا الطريق الأول اللي سلك المشهور، ومن خلاله يدفع الشبهة حينئذ. حينئذ يقول لا، ما تجري البراءة في حالات الشك في الامتثال. ليش؟ لعدم قيام الدليل على ذلك، ما عندنا دليل يدل على جريان البراءة في حالات الشك في الامتثال، هذا الدليل منصرف إلى غير تلك الصورة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو التمسك بأصل موضوعي ثابت في مرتبة الموضوع. المستشكل قال أنت حينما تصلي صلاة من دون سورة أنت لا تحرز الامتثال، مع أن عدم الامتثال مبين هيجي، قلنا عدم الامتثال أخذ موضوعا لشنو؟ لوجوب صلاة جديدة، مو هيجي قلنا؟ قلنا الذي لم يمتثل يجب عليه أن يصلي صلاة جديدة. فعندنا قضية مؤلفة من موضوع ومحمول. شنو الموضوع؟ الموضوع عدم الامتثال. المحمول شنو؟ هو وجوب الصلاة الجديدة. اللي قال أن الشك في الامتثال وعدمه، المستشكل قال أن الشك في الامتثال وعدمه يساوق الشك في شنو؟ في وجوب صلاة جديدة، اللي قال على أساسه أن البراءة جارية. احنا نقول له لا، احنا نقول له راح نسلط الضوء على موضوعك، هذا الموضوع اللي انت ذكرته. شنو هذا الموضوع؟ هذا الموضوع هو عدم الامتثال. احنا بالنسبة الى هذا الموضوع راح نجري بلحاظة اصل، نجري بلحاظة الاستصحاب حتى نثبت هذا الموضوع، وبالتالي نطالب المكلف بصلاة جديدة. إذا ثبت الموضوع لابد أن يثبت المحمول الحكم قهرا. عدم الامتثال هذا إلى حالة سابقة لو ما إلى حالة سابقة؟ نعم إلى حالة سابقة. عدم الامتثال أصلا قبل لا يرى الهلال، هو لم يمتثل قطعا، أصلا قبل لا يدخل الزوال، قبل لا تجي، قبل لا يجي يوم الجمعة، هو يقطع بعدم الامتثال. ثم بعد ذلك، بعد أن صلى الصلاة من دون سورة، هو يشك في امتثاله وعدمه، فهو على يقين سابق بعدم الامتثال، الآن يشك في الامتثال وعدم الامتثال، يستصحب الحالة السابقة، يستصحب الحالة السابقة ويقطع تعبدا بشنو؟ بعدم الامتثال. إذا علم تعبدا بعدم الامتثال، حينئذ يثبت إلى شنو؟ وجوب الاتيان بالصلاة الجديدة. وجوب الاتيان بالصلاة الجديدة هو عبارة أخرى عن قاعدة الاشتغال، هو نتيجة، هو قاعدة الاشتغال. وبالتالي إذا ثبت وجوب السورة ببركة الاستصحاب، بعد ما له معنى أن يجري البراءة، ما له معنى أن يجري البراءة. هذا اللي نسميه شنو؟ نسميه أصل موضوعي. ليش أصل موضوعي؟ لأن يجري في جانب الموضوع، ينقحن الموضوع، نقحن موضوع وجوب الصلاة الجديدة اللي هو شنو؟ عدم الامتثال. الاستصحاب نقح موضوع الحكم الشرعي، لذلك نسميه شنو؟ نسميه أصل موضوعي. زين احنا ليش ما نجري البراءة؟ بالعكس احنا، انت جيتنا من هالجانب، قلت حينما يجري الاستصحاب يرفع لنا موضوع البراءة. ليش؟ لان احنا بعد ان نكون عالمين ببركة الاستصحاب بعدم الامتثال، بعد ما عندنا شك في الامتثال وعدمه حتى تجري البراءة، فيكون هذا الاستصحاب حاكما على البراءة. انت تقول خو بالعكس، نجري البراءة اولا، وبعد ان نجري البراءة نصبح عالمين تعبدا بعدم نصبح عالمين تعبدا بالامتثال، وحينئذ بعد ما عندنا شك في الامتثال وعدمه حتى شنو؟ حتى تجري الاستصحاب. نقول لا يمكن العكس، وإنما الذي يمكن هو أولا إجراء الاستصحاب، وبذلك يرتفع موضوع البراءة، مو بالعكس، نجري البراءة وبذلك يرتفع موضوع الاستصحاب. والسر في ذلك هو ما ذكروه من أن الأصل الجاري في جانب الموضوع مقدم على الأصل الجاري في جانب الحكم والمحمول. البراءة ما تنظر إلى الموضوع، البراءة ابتداء تجي إلى الحكم وتنفيه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا الوجوب الصلاة الجديدة اللي أنت شاك به الآن، هذا مرفوع عنك. فنظر البراءة علما، نظر البراءة إلى الحكم، إلى المحمول ابتداء. أما بالنسبة إلى الاستصحاب، الاستصحاب لا، أولا عين على الموضوع، ينقح الموضوع ويثبت الموضوع، وبالتالي يثبت الحكم بتبع ثبوت الموضوع. وقالوا أن الأصل السببي يعني الموضوعي مقدم على الأصل المسببي يعني المحمول والحكم. هذا الأصل مقدم وحاكم على الأصل الثاني. فصحيح أن نتيجة إجراء البراءة هو عدم بقاء موضوع للاستصحاب، لكن لابد من النظر أولا إلى الاستصحاب، لأن هو ناظر إلى الموضوع، ثم بعد ذلك ينتفي موضوع البراءة. إذن هذا الأصل بخصوصيتين، الخصوصية الأولى كونه هذا الاستصحاب، الخصوصية الأولى كونه استصحابا موضوعيا يعني يجري في جانب الموضوع، وثانيا كون حاكما على البراءة، مقدما على البراءة، فنسميه أصل موضوعي حاكم يحكم على جريان البراءة، مقدم على البراءة. وبالتالي حتى نوصل إلى حل للشبهة، بالتالي نقول إذا نقحنا موضوع وجوب الصلاة الجديدة وهو عدم الامتثال ببركة الاستصحاب، بعد لا موضوع للبراءة، تنتفي البراءة. وبذلك نجيب عن المستشكل، اللي المستشكل قال شنو؟ قال أن البراءة أيضا جارية في حالات الشك في الامتثال. نقول لا، بعد لا يبقى موضوع للبراءة. الجواب الأول كان يقول بالانصراف المانع من إجراء الدليل الدال على البراءة في المقام، هذا الجواب الثاني يقول إذا سلمنا تمامية الدليل وما قلنا بوجود قصور في مقام الدلالة، قلنا أن الدليل شامل للحالتين معا، لحالتي الشك في التكليف، إذا سلمنا بذلك وأن لا قصور في مقام الدلالة، نقول هناك أصل موضوعي حاكم على البراءة. صحيح البراءة تجري ولا قصور في مقام الدلالة لولا هذا الأصل الحاكم، لكن لما جاء هذا الأصل الحاكم منع من إجراء البراءة. هذا الطريق الثاني اللي على أساسه يرفع المشهور، يمكن أن يقال على لسان المشهور حتى يرفع تلك الشبهة، وبالتالي يستقيم هذا الضابط المذكور أولا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، يستقيم لنا الضابط المذكور أولا من أن البراءة إنما تجري في حالات الشك في التكليف دون حالات الشك في الامتثال، إذ أن الشك في الامتثال مجرى لقاعدة الاشتغال. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. ثم ينتقل المصنف إلى النقطة الثانية، قال: وأما إذا قيل، يعني كلام المشهور، إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف فالشك فيه شك في التكليف لا محالة. الشك في الامتثال هو شك في التكليف، لأن أنا بالحقيقة قاعد أشك فيما يسقط التكليف، هل وجد ما يسقط التكليف أو لا، فبالتالي بالنتيجة راح أشك في التكليف. ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة. هذا المستشكل إجا قام يحكي هو، لأن احنا قلنا أن الامتثال يسقط التكليف، إجا صار مجال للإشكال، يقول قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق أدلة البراءة لمثل ذلك، يعني للشك في الامتثال، ولا بد للتخلص من ذلك إما وإما طريقين عندنا. الطريق الأول إما من دعوى انصراف أدلة البراءة، اللي قال إطلاق الأدلة نقول لا الأدلة مو مطلقة، صحيح الألفاظ غير مقيدة لكن لا يمكن التمسك بالإطلاق لوجود الانصراف. قرينا بالأصول مرارا أن الانصراف مانع من التمسك بالإطلاق. يقول من دعوى انصراف أدلة البراءة إلى الشك، شوفوا ينصرف إلى شنو، ينصرف إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال. يعني شنو؟ يعني الشك في التكليف ابتداء، مو الشك في التكليف الناشئ من الشك في الامتثال. ينصرف إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أو التمسك بأصل موضوعي حاكم، موضوعي وحاكم، الاستصحاب أصل موضوعي يجري في جانب الموضوع، حاكم على البراءة، وهو استصحاب عدم الامتثال. قبل أن يجب أصلا الشيء هو يقطع بعدم امتثاله، بعد ذلك إذا شك في الامتثال يستصحب عدم الامتثال، وبالتالي يثبت وجوب السورة أو يثبت وجوب الصلاة الجديدة. وإذا ثبت بالتعبد وجوب الصلاة الجديدة بعد لا موضوع أصلا للبراءة، وإن سلمنا أن الأدلة شاملة. هذا الجواب واضح، جواب تنزلي يتنزل عن الأول ويثبت الإطلاق، ولكن مع ذلك يقول بعدم تحقق موضوع البراءة. وصلى الله على محمد وآل محمد.